طيب اعتقد ده مقياس اللغة
قياس هو حجة في الأمور العادية مستقل وفي غيرها على خلاف المؤلف بدأ بالأقوال الشاذة التي تمنعه في سجن متوسطة أو تمنعه في بلدنا دون باب وهكذا ذكر التأخذ سبقت وأشار إلى بقية الأقوال وأشار القومون في أصول القياس في الأقوال والمغنى شفنا ما فيه الكفاية وهو رأي للحنفية الحنفية على الرغم ما يشاع عنه أنه من توسع القياس واستخدمه أكثر ما يمكن استخدام القياس ولكنهم في هذه الأبواب الستة الشروط والموانع والأسباب والحدود والأفارات والرخص والتقديرات هذه أبواب مجلة سبعة منعوا فيها القياس. لماذا منعوا فيها القياس؟ قالوا بالنسبة للطائفة الأولى الرخص والتقديرات والأفارات قالوا لأنها غير مدركة غير معروفة العلال فلا يصح القياس عليها لأنها شبه معقولة شبه تعبدية معقولة معنى لكن جواب الجمهور عن هذا الاحتجاج هو أن القياس ليس معناه أن كل رخصة يقاس عليها وكل حد يقاس عندما تكون هناك إلا معروفة معقولة يجري القياس فإذا لم تكن هناك إلا معروفة فلا قياس لا فرق بين هذه الأبواب وبين غيرها المعتبر هو وجود العلة وإدراكها كل حكم معلل معروف العلة يقاس عليه سواء كان حكما أصليا أو كان رخصة أو ما شابه ذلك أما بالنسبة للأسباب والشروط والموانع فقد سألكم مسلكا آخر في منع القياس فيها قالوا دخول القياس فيها يخرجها عن كونها أسبابا وشروطا وموانع لا احنا تقولوا هذا على الناحيه المذهبيه الناحيه الاصوليه معنى ان اصل الحنفيه هو اصلهم القاعده الاصوليه التي يقررونها ويلتزمون بالتفريعات والشهاده على ضوئها هي هذه لا قياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات ولكن عمليا هل وفوا لهذه القواعد هل التزموا بها ولم يقيسوا الرخص والتقديرات والكفارات او سلكوا بها مسلك القياس هذا مبحث اخر فقهي استقرائي معناه هذا الرجل الفقه وشوفوا الحنفيه كيف تعامل ولكن في نطاق القاعدة الأصولية يقولهم أن هذه الأبواب مغلقة لا قياس فيها يتبع فيها النص فإذا لم يوجد نص الأصل هو عدم القياس إذن هذه القاعدة الأصولية ولكن لما تتبع الفقه تنوجدهم أنهم وقعوا في أشياء يشبه أن تكون قياسا ففي باب الكفارة في باب الرخاص في باب الحدود هنا تنوجدوا مثلا في الرخاص الحنفية سووا بين الحجر وبين غيرهم كل جامد يزيل الأذى في صحتي النص وارد في الحجر حديث ابن مسعود قال له بيني طلب منه صلاة أن يسير ثلاث استحجار فجعوا بحجر ورصاء فرمى الرصاء وقال اضغني حجرا جب حجر آخر. فإذا الأصل في الاستجمار منه أخذ هذا الفعل من الجمار أي الحجارة من الجمار استجمار السملاء الحجارة في إزالة الأذى. فإذا الأصل هو هذا. لكن الحنفية نجدهم يلحقون غير الحجر بالحجر يسوون بنعمة في صحتي الاستجمار. فهل هذا قياس؟ إذا كان قياسا فقد نقضوا قاعدة الأصولية أنه لا قياس في الرخص. الحنفية يقولوا هذا ليس قياسا، هذا هو من باب دلالة النص، باب هذا من دلالة النص وليس من باب القياس. وقلنا سابقا الفرق بين دلالة النص وبين القياس، القياس يحتاج إلى أهلية التحليل وإلى استنباط العلة والتأكد من وجودها في الفرق، بمعنى أن القياس عملية جهادية، عملية جهادية زائدة على سماع النص. بعد ما تسمع النص تدخل في هذه المراحل ديال التساؤلات، ما هي العلة وهل هي موجودة في الفرق وهل يمكنه التسوية بينهما. هذه الأسئلة تطرح بعد معرفة النص ولا يفهم الحق مباشرة. دلالة النص عندهم ما يفهمه السامع العارف باللغة عند سماعها، كان مشاهدا أو غير مشاهد. هذا مش خاص بآلية الشهادة، لأن هذا يكاد يكون مدلولا لغويا، يكون مدلول لغوي إما عن طريق المفهوم، والمفهوم هو أيضا من دلالة اللفظ، ولكن دلالة اللفظ في غري محل، بمعنى المنطوق دلالة لفظية والمفهوم أيضا دلالة لفظية، بمعنى أن النص له وجهان منطوق ودلالته في محل النقل ومفهوم دلالته في غير محل النقل. وهذا المعنى يعني معان مفهومان من اللغة، ولهذا هذا خلاف سبق المؤلف نحره وقال المفاهيم والحجة قيل لغة
وقيل سرعة
وقيل معنى، قيل لغة معنى أن العالم باللغة يفهم هذا المعنى مش عقلا أي قياسا ومش الشرع الذي جاء به. ولهذا تقول لما تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلو الغني يظلمون، قال أهل اللغة اللي ما تعرفوش الشريعة اللي تتعاملوا مع اللغة كلغة. قالوا هذا الحديث يفهم منه أن ما تلو غير الغني ليس ظلما. فإذا هذا المفهوم أخذه عن طريق اللغة، هذا معناه المستفاد من هذه الجملة مفهوم لغة ماذا؟ أو على رأي الآخر اللي تقول مفهوم الموافقة هو قبيل منطوق، هذا لما تكون مفهوم المخالفة ما تمكنش نقولوا الكلمة الواحدة تدل على الشيء وضده، يعني واحد أن مشترك يجوز استعماله في معناه، ولكن هل يجوز استعمال المشترك في معناه بالدين؟ هي مسألة أعقد من مسألة استعماله في المختلفين، وإن كان صحيح أنه يجوز أيضا استعماله في معناه بالدين كل مشترك ثوبا جونا معناه أبيض وأسود. إذن على كل حال هذاك عندما تكون منطوق الوحوم يكون هما واحد. واش تبقى هناك فرق بين المنطوق وبين المفهوم، وأن هذه الدلالة في محل النطق وهذه الدلالة في غير محل النطق، فإذا هذا اللي يعطي كل فرق بينهم، وهو أن إحداهما مأخوذة من اللفظ الأخرى من يعني غير اللفظ، لكن كلاهما من اللفظ. هذا الذي يقول أن مفهوم موافقة دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم، وهذا هو المشهور عند الأصوليين بقسمين هو ولحن الخطاب. الرأي الثاني يقول اللفظ نقل من المعنى الأخص إلى المعنى الأعم. مثلا لما تقول صلاة الذين يأكلون أموال اليتامى، مش مقصود خصوص الأكل المتعارف، بل مقصود استهلاك الإسلام. فإذا لفظة يأكلون مجاز عن إطلاب المال من باب استعمال الأخص وهذا يصبح المعنيان داخلان تحت اللفظ تساوي، اللفظ يشملهما بطريق المنطوق، هذا منطوق وهذا منطوق. الأكل العادي منطوق، والإسلاف والإحراق والإلقاء في النار أو في البحر مثلا منطوق، كلاهما منطوق، لأن دلالة المجاز كما قلت لكم أكثر من مرة سواء أن دلالة المجاز على معناه دلالة من قبل دلالة المنطوق، ولكن الفرق بينها وبين الآخر أنها دلالة بقرينة، بينما المنطوق الآخر الحقيقة دلالة بدون قرينة. هذا يقول باستعمال الأخص الأعم مجالا، أو نقل هذا المعنى وهو لك إلى ما يعم كل أنواع الإسلام. والفرق بين النقل وبين المجاز أن المجاز تراعى فيه القرائن، المجاز يبدأ فيه من قرينة والعلاقة أيضا، النقل يتناسى فيه المعنى الأصلي ولا حاجة إلى القرينة. الحال دابا مثلا لفظة الدابة كما نعرف جميعا اللغة ما يدب الأرض، فهي إذا مطلق يشمل كل حيوان يدب الأرض، ولكن العرف نقلها، معنى نقلها أنه خصصها بهذا المعنى وهو الأدوات الأربعة، الأدوات الأربعة. إذا لما تقولوا فلان ركب الدابة أو اشترى دابة أو حلى شكل، لن تتبادر الدابة، تتبادر إلا لخصوص الأدوات الأربعة، لما نحتاج إلى قرينة، نحتاج إلى قرينة تبين أنه لا يقصد الزواحف أو لا يقصد الإنسان. أنه ركب الدابة أنه ركب إنسانا أو أنه ركب حيوانا زحافا، لأن تعتبر دابة. إذا الحنفية تقولوا الحاق غير الحجر بالحجر ليس عن طريق القياس، مش عن طريق القياس، بل عن طريق دلالة النص، اللفظ يتناوله، اللفظ يتناوله ولا حاجة إلى القياس، تحتاج في القياس، لأن القياس يحتاج كما قلنا إلى الجهاد وإلى استنتاج العلة، وترد عليه اعتراضات متعددة. ولما تنقل هذه الدلالة اللغوية تنقل قطعنا الطريق على جميع الاعتراضات الواردة على القياس. لما يجي مثلا قلنا على قياس قياس على قياس في محل نص او القياس معارض بقياس اخر وحنا فيه تقول لا هذا مش قياس هذه دلاله النص اذا دلاله النص هذه تكون مقدمه على ما يعارضها من القياسات الاخرى وما تحتاج شيء الى بيان العله و استجماع شروط العلة لأن لما نقرأ العلة مستقبلا إن شاء الله هذه يبدو أن العلة تحتاج إلى شروط كثيرة معقدة مهما اختل واحد منها يبطل القياس إذن بدلا من ندخل في المسألة ديال القياس نقول أنه ألحق هذا بهذا بجميع كذا لما نقول بجميع كذا يقول أولا اثبت لنا أن هذه العلة ده نحن هذه المرحلة دي إثبات العلة من أول مرة نقول له لا هذا مش قياس هذا نص إذا قلت له قياس غادي يقول لك إثبتنا أنه علة إثبتنا العلة أصلا ندخلوا في مسالك العلة إثبتنا سلامة العلة وعدم المعارضة إلى آخر القوادح التي تلحق القياس لهذا الحنفية في هذا الباب الفقه ناحية الفقهية يلتقون مع الأمور حل كذلك أيضا في باب الكفارة الكفارة كما قلنا سابقا واردة في رمضان في الجماع نهارا الجماع في رمضان عمدا فما يسوون بين الجماع وبين المفطرات الأخرى حل مالكية الحنفية والمالكية في الباب سواء ولكن الفرق بيننا وبين الحنفية الشافعية الذين لا يقولون القياس في الكفارات سيقولوا هذا الحديث ورد في الجماع فلا كفارة في غير الجماع يقولوا وصلوا ونواقض الصوم كلها إذا فعل الإنسان عمدا لا كفارة عليه وإنما الكفارة في خصوص الجماع ليش؟ لأن كفارة الكفارة لا قياس في باب الكفارة هنا اشتفوا ناحية حكا تنقل الشافعي يجوزنا القياس في الكفارة وهنا ما قاسوش هنا ما قاسوش الحنفية لا يجوزنا هنا عدوا الحكم لهذا تقولوا هذا الفقه أحرى بمذهب الشافعي من مذهب الحنفي والعكس معنى الحنفية كانوا بهذا الباب الشافعية والشافعية كانوا حنفي من ناحية الأصل من ناحية ديال الأصل وإن كان الشافعية يقولوا هم يجوزون القياس يجوزون القياس في الكفارات ولكن العلة هنا هي الجماع العلة تقول احنا تنقلوا بجواز القياس في الكفارة ولكن العلة شكون هي هي الجماع لأن السؤال جاء في الجواب عنه وقعته هل في نهار رمضان وهذا لما قالوا وقعته رتب عليها الكفارة قالوا أعطيقها وقالوا إلى آخر السياق الحديث الاختلافية إذن هو عندهم العلة هي نفس الجماع ولهذا لا يقاس على الجماع غيره ما تقولوا بصحة وقياس الكفارة ولكن لأن العلة هنا قاصرة غير مستعدية العلة قاصرة غير موجودة في غير محل الحكم الحنفية تقول أيضا الحاق غير الجماع بالجماع من باب دلالة النص حال كنا نقول سابقا وأن المقصود من هذا السؤال والجواب أن هذا الشخص لم يحترم رمضان. فإذا كل انتهاك لحرمة رمضان يجيب القرآن، فهو عندهم باب دلالة النص. أما المالكية التي يقولوا بالقياس يقولوا الجواب النبوي مشتمل على العلة وغيرها، لهذا ما يصلح أن يكون علة نحتفظ به، وما لا يصلح أن يكون علة يلغى، وهو ما يسمونه صحيح أن الحكم لا يختص بالجماع بل يتعدى إلى انتهاك حرمة رمضان بالجماع أو الأكل أو الشرب، بل حتى بالرفض. إذا رفض في الصوم نهارا يعتبر مفطرا متعمدا وتلزمه الكفارة، وإن لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع أصبح صائم أو أدخل محسوب شيئا النار، ولكنه لم يقدر له أن يأكل شيئا أو أن يشرب شيئا، فرفضه الصوم في أثناء النهار مبطل له موجب للكفارة إذا كان هذه. إذن المذاهب سبقت وهي مذاهب كما ترون تمنع القياس في أبواب محصورة وتجيزه فيما سواها. من هذه المذاهب أيضا ما أشار له هنا وهو قوله
قوم
في أصول العبادات، هؤلاء منعوا القياس في أصول العبادات وأجازوه في المعاملات كلها، المعاملات كلها بيع الشراء والكراء والإجارة إلى آخره، هذه الأبواب كلها عندهم يجوز فيها القياس. أما العبادات فقسمها إلى قسمين، أصول وفروع. أصول العبادات وهي أهم العبادات وأعظمها وأدخلها التعبد، الصلاة، الحج، الصوم، هذه الأصول العبادة قالوا لا يدخل القياس فيها، لا في أصولها ولا فيما يتعلق بها. ولهذا مثلا لا يصح إحداث صلاة سادسة، يقول واحد صلاة أخرى يقولوا كين أن خمسة دي الصلوات نريد واحدة خياسة، يقول يقولوا عند غروب الشمس الصلاة مفروضة عند غروب الشمس، يقولوا أيضا عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس أو حالات شكل شيء في الزفة حالات شكل. فإثبات صلاة جديدة زائدة على صلاة الخمس هذا قياس في أصل العبادة. الصوم أيضا نفس الشيء، ممكن شيء شخص يجي يفرض علينا صيام شهر آخر من الشهور قياسا على شهر رمضان، أو الحج إلى مكان ما قياسا على الحج إلى بيت الله الحرام أو حلج. إذا هذه الأصول لا قياس فيها، وكذلك أيضا لا قياس فيما يرجع إليها ذاتها، هل الصلاة الإيمان الحديث المعروف مشهور حديث عمران بن الحسين يقول صلي قائما فإن لم استطع قائدا فإن لم استطع فجلس قائما. إذا هاد الصلاة قائما وجالسا وعلى جنبين ذكر له أكثر الحالات التي يكون فيها الإنسان قادر على الصلاة، ولم يذكر صلاة الإيمان. فهل تشرع صلاة الإيمان قياسا على صلاة القائد بجميع العجز في كل نبى عاجز عن صلاة عجز من الصلاة فليصليها بالإيمان أو لا يجوز؟ هنا الجمهور أن لا تجوز. علاش؟ قالوا لأن لم ترد، لأنه لم تسأله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه هذه الصلاة الإجماع، وهي من أصول العبادات، لو كانت لا نقلت وحيث لم تنقل دل ذلك على عدم مشروعيتها، ولا يصح قياسها لأن القياس في قياس في أصول العبادات لا يجوز. هذا دليل الآخر يقولوا لا، قائلون بالجواز يقولوا هي جائزة قياسا، ولا نسلم عدم صحة القياس في أصول العبادات، ولهذا الجواب بالمنع ظاهر. تقول لا نسلم هذا، وعليك أن تثبت ما تدعي. هذا إذا ما يشير له قوله هو قبول في أصول العبادات. فإذا لما تقول في أصول العبادات نفهم منه أن المعاملات يصح فيها القياس، وأن فروع العبادات يصح فيها القياس. لهذا رأينا دخول القياس الفرائض والرخص هذه كلها من باب العبادات، ولكنها ليست أصولا ولكنها فروع العبادة. وقوم في الجزئي الحاجة إذا لم يرد الصلاة على أرخيك ضمان الدرك. ضمان الدرك معروف هو الضمان الذي يعطى للمشتري إذا ظهر عيب في المبيع أو استحقاق يرد إليه ثمنه، يسترجع ثمنه من الضامن الذي يضمنه البائع. أحيانا قد يكون إما ميسرا لا يملك إلا ذلك الشيء، ما عنده في الحلقة إلا ذلك الشيء الذي لا يملك سواه. المشتري يشرى منه يخاف إذا أعطاه الثمن واستهلكه لا يجد من يرجع عليه إذا ظهر عيب واستحقاق. أو قد يكون الإنسان غريبا لا يعرف أحدا ويريد أن يبيع سلعة فلا يثق فيه أحد، توهم هذا الشيء منه لأنه لا يعرف، والناس يخافون أن يتبين عيب أو استحقاق فلا يجدون من يرجعون عليه فلا يعمل. إذا معنى هذا أن حاجته في البيع تتعطل، الغريب قد يصبح مقاطع لا يعامله أحد، ربنا يسألته يقول له. فإذا الحاجة هنا تدعو إلى جواز الضمان، من حقه الحاجة إلى الغريب، الغريب هذا المعسير الذي لا يملك شيئا، والغريب الذي لا يعرفه أحد تعطاهم فرصة لتحقيق حاجة من حاجتهم، وهي البيع من الحاجيات كما تعرفون. فهل يجوز هذا الضمان أو لا يجوز؟ الناحية الفقهية في خلاف، هناك رأي يرى أنه لا يجوز قياسا على الديون المعدومة. احنا عندنا باب ضمان الكتب مازال نقل فيه ان من شروط صحة الضمان ان يكون الدين ثابتا، ان يكون الدين ثابتا الا في حالة واحدة، يقول له دينه وانا ضامن، دينه وانا ضامن. اذا يجب ان يكون الدين موجودا ثابتا، ولا في الحالة دي الدين غير موجود الدين، لأن الثمن الذي يعطيه المشتري للبائع، مش يمنع البائع، هو ثمنه بضاعته، ولكن في نسبهم أن البضاعة معيبة أو مستحقة يجب عليه أن، فإذا هذا الدين المنتظر ظهوره عند ظهور العيب والاستحقاق موجود وغير موجود معدوم، وضمان معدوم لا يجوز. إذن هذا القياس وهو قياس ضمان الدرك على الدين المعدوم هو ما نسميه بقياس الجزئي الحالي، قياس الجزئي مش كلي، لأن القياس في جزئية معينة وهي ضمان الدرك. قياس جزئي حاجي معنى حاجي أي في مكان الحاجة، إما الحاجة تدعو إليه أو الحاجة تدعو إلى خلافه، فهو ذو وجهين، إما الحاجة تؤيده وتدعو إليه وإما الحاجة تعارضه وتخالفه. هذا القياس في هذه الحالة. هناك من الأصوليين من يمنع هذا القياس، وعدم حكاه المالي وخله، وقوم إذا ما ترك. فإذا إذا كان لا يجوز القياس حاجي، شنو غادي تكون النتيجة؟ أن ضمان الدرك جائز أم ممنوع؟ الآن تنقلوا لا يجوز القياس في الجزئي الحاجي، لا يجوز القياس. هاد الناس التي ينقل عنها المؤلف التي ينقل عنها المنع، وقوم منعوه في الجزئي الحاجي. إذا الذين منعوه في الجزئي الحاجي يقولون بجواز ضمن ترك أو يقولون بعدمه؟
بجواز.
لا، هم يقولون القياس ممنوع.
بجواز.
إذا كان القياس ممنوع الحاجة تدعو إلى ضمن ترك، هذه نقولوا إحنا القياس يعارض هذه الحاجة، يقول لك القياس هنا لا يجوز. إذا عند هؤلاء القياس هنا ممنوع، فإذا يعمل بمقتضى الحاجة ويطرح القياس. فالقياس هنا لا يصح، وحينئذ يرجع إلى مقتضى الحاجة، ومقتضى الحاجة صحة الضمان، صحة الضمان. ولكن الحاجة متى تتحقق؟ يقول المحلي صحيح جوازه ولكن بعد دفع الثمن، بعد معناه فوقش قد يكون الضمان حسيح خلص المشتري، لما يدفع المشتري ثمن البائع هذا يعطيه الضمان، لأن ذاك ساعات عاد توجد سبب الحاجة حصل ضمنه. هذا رأي الشافعية، ورأي آخر يقول أنه يجوز قبل دفع الثمن وبعد دفع الثمن، حتى قبل دفع الثمن يجوز لأن أصل الحاجة موجود، لأن أصل لأن إحنا سنقول الحاجة شكون هنا؟ حاجة البائع وحاجة المشتري، حاجة البائع هي الأهم هنا، لأن سنقول حاجة الغرباء والمعدمين أن يبيعوا حاجتهم، أما المشتري إذا ما اشتراش هذا يمكن له يشتري منه، توا عنده حاجة، ولكن الحاجة التي هي شبيهة بالضرورة، الحاجة حاجة قوية وملحة تكاد تكون ضرورة، لأن هذا الغريب إلا ما أعطينا شيء فرصة ما هذا شيء، ولكن المشتري اللي قلنا له ما تشريش منه يمكن لهم شيء شوائح ما هنا فحاجة المشتري ملحة غير ملحة وحاجة البائع ملحة لأنه إلى ما بعشل إلى قد يصبح كأنه محاصر لا شروف أيوة إذن هذه مقاطعة جماعية قد يعيش فيها هذا غريب وذلك إضرار فلهذا إحنا عندنا في المالكي ضمن الدرك يجوز سواء كان بيع نقدا أو مؤجلا حال قبل دفع الثمن وبعد دفع الثمن البيع بضامن أو رهن هو بصرف البيع يبيع له بشرط الرهن أو بشرط الضامن الرهن سيقال له سنعة ثمن الضمان سيعطيه ضمان لأداء الثمن أو درجة أولى عيب أو الاستحقاق هذا ما نقله
وفي الحاج إذا لم يرد
هذا الحاج الذي لما انطرحت يقول المحلي هذا الحاجة ذات القياس أو مؤيدة القياس قياس مخالف لمقتضى الحاجة عكس هذا وهو قياس المدعو بالحاجة قياس مع وجود الحاجة التي ربما في مسألة الصلاة على الغائب قياسا على الصلاة على النجاشي احنا عندنا في الصلاة على الغائب او المعين كروح لا تكون صلاة الا على جنازة حاضرة الجنازة الغائبة لا يصلى عليها الشافعية اجازوا الصلاة على الغائب قياسا على الصلاة على النجاشي وهو في صحيح البخاري مالكي يجيبون عليه بأجوبة كثيرة متعددة منها الخصوصية منها أنه رفع إليه حتى رأى أشياء كثيرة من الأجوبة الفقهية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على غائب معين هو نجاشي هذه السورة التي تذكرها من وكيل تذكرها الشافعية هذا كل صباح أو كل اليوم هذا يصلي على جنازات غير معروفة ولا يعلمها هذا الصلاة الوقت يقول هذا يصلي الأموات اللي موجودين الآن مغسلون ومكفنون بينهم ما يعلمهم الله وشحكا فهو يصلي على غائب معين على غائب غير معين على غائب غير معين إذن هذا قياس الصلاة على غير معين على صلاة على معين هذا قياس جزئي حاجة الحاجة تؤيده يقول لك الحاجة التي تؤيده هي أن الأموات في حاجة إلى من يصلي عليهم والمصلي في حاجة إلى الأجر الذي حصلوا من صلاة على الجنازة فإذا هذا جزء حاجي حاجة توافقه فهل أيضا يعمل به أو لا يعمل به وش الفائدة ديال العمل به لأن هنا التقى توافق تواطأ على النتيجة النتيجة هي هي إذا قلنا لا يجوز القياس قد نعمله بمقتضى حاجة وإلا قلنا القياس
بمقتضاهما
الذين يمنعون يقول لك أن هنا القياس يستغنى عنه بالحاجة من دوشير صنع ونعمل القياس نقول هذا الأموات في حاجة إلى صلى عليهم والمصلي في حاجتنا الأجر والثواب فهي حاجة جائزة تلبى ويشرع الحكم من أجلها. يشرع الحكم من أجل هذه الحاجة. فلا حاجة إذن إلى الاستعانة والقياس. الآخرون يقول لدينا هذا قائلون بالمنع. قائلون بالجوز يقول لا منع من اجتماع دليلين على مدلول واحد. غادي نقولوا جائزة بمقتضى القياس ومقتضى الحاجة. هذا ما نقله وقوم في الحاجة إذا صن على وضعه هذا المرد صن على وضعه ما إذا ورد نص على وضعه فهذا عبرة بالنص من الإصلاح ما تقول
وآخرون في
العقليات وآخرون في الفصل هذا رأيان هذا متقاربا الذين يمنعنا نحن قلنا سابقا المؤلف نخال قال وهو حجة في الأمور الدنيوية وأما غيرها غيرها تشمل الشرعيات تشمل العقليات فإذا هذه المذاهب السابقة كلها لم تكن تفرق بين العقليات وبين الشرعيات هذا المذهب الذي حكاه الآن يقوم من عنده على أساس التفرقة بين الأحكام الشرعية والأحكام العقلية الأحكام الشرعية يوجد فيها قياس بدون تفصيل وبدون فرق فإذا هذا يقارب مذهب الفقهاء معنى أن القياس نحتاجه نحن لاستنباط الأحكام الشرعية إنما تستخدم القياس لإثبات الأمور العقلية الرياضية لاستنباط الأحكام الشرعية يقول في الأحكام الشرعية جائز أما الأحكام العقلية فلا يجوز لا يجوز القياس في الأمور العقلية لماذا؟ لا شك مرة قالوا للصناعة بالعقل إذا كانت الأحكام يثبتها العقل فلا حاجة إلى تكلف القياس لا حاجة إلى تكلف وهذا بناء على أنه لا يجوز الجمع بين دليلين على مدلول واحد لأن تقول هذا عابد لا حاجة إليه الآخرون تجوا على الحجة بأنه لا منع من ضم الدليل إلى دليل آخر إذا من نسبا أن هذا كله هذه النقاشات كلها تدور على هذه القاعدة هل يجوز الجمع بين الدليلين أو لا يجوز الجمع بين الدليلين على مثل واحد فمن أجز اجتماعهما أجز هذا القياس في العقلية ومن منعه منع قياس في العقلية كما أن هناك تعليل آخر لمنع هذا القياس وهو أن المطلوب في العقليات المطلوب في العقليات هو اليقين والعلم أن هذا معنى الأشياء العقلية ما يثبته العقل قياس العقليات إثباتا ونفيا المقصود منه اليقين اليقين بإثباتا أو اليقين نفيا القياس في حد ذاته إنما يفيد الظن ولذلك لا ينتج المطلوب إحنا نبحث عن العقائد واليقينيات ولكننا نستخدم طريقة لا يؤدي إلا إلى الظنيات فلهذا لا يجوز القياس بالعقل كمثال على ذلك مسائل العقيدة رؤية الله عز وجل وبعض الصفات المختلفة فيها بيننا وبين بعض المتكلمين الرؤية نعرف أننا خلاف بيننا وبين المعتزلة هل يرى الله تعالى في الآخرة أو لا يرى. وعليكم السلام. المعتزلة ينكرون هذه الرؤيا ويبقونها نفيا قاطعا، وأهل السنة يثبتونها ويجعلونها من العقائد السمعية. احنا عندنا العقائد ما تنعدش هذه من العقائد العقلية، هي مذكورة السمعيات. السمعيات ما ورد به السمع، ما ورد به السمع، ولهذا نعتبر ان هذه من السمعيات ما تنقلوش عقلية. ولكن هنا في الحالة هذه حجة الجمهور أهل السنة خيلون بوجوبها أو بثبوتها هو كفراني كثير، وفي السنة أيضا أصرح وأوضح وجوه الميد الناظرة تسود ناظرة الذين أحسنوا سنة وزيادة ولدنا مزيد أشياء كثيرة من أبدائنا. والحديث الصحيح عبد الله رونا أن المسلمين يرون القوم في يوم القيامة، حديث كثيرة في الدين الرؤية.